قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: النهي عن الكحل للحادة. قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه قال: حدثنا أيوب وهو ابن موسى قال حميد: وحدثتني زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها عن أمها أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت امرأة من قريش فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي رمدت أفأكحلها؟ وكانت متوفا عنها. فقال: ألا أربعة أشهر وعشرة؟ ثم قالت: إني أخاف على بصرها. فقال: لا، إلا أربعة أشهر وعشرة، قد كانت إحداكن في الجاهلية تحد على زوجها سنة ثم ترمي على رأس السنة بالبعرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: النهي عن الكحل للحادة. الكحل هو زينة، والحادة مطلوب منها أن تجتنب الزينة، ومن ذلك الكحل. وقد ورد النسائي حديث سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقد ورد من طرق من قبل، وفيه أن أم سلمة قالت: إن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن ابنتي رمدت، أي أن في عينها رمد، أفنكحلها؟ وإن زوجها وأنها متوفى عنها. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أربعة أشهر وعشر، وفي السنة الكبرى إلا أربعة أشهر وعشر، وقد جاء بعد ذلك: لا، إلا أربعة أشهر وعشر. فيحتمل يعني كل من اللفظين: ألا أربعة أشهر وعشر، يعني أليست المدة هذا المقدار، أو إلا أربعة أشهر وعشر فإنه في خلالها ليس لها أن تفعل ذلك. فأعادت فقال: إلا أربعة أشهر وعشر، يعني ليس ذلك إلا بعد مضي هذه المدة. ثم بين عليه الصلاة والسلام الأمر الذي كان الناس عليه في الجاهلية، وأن الواحدة منهن إذا توفي عنها زوجها يعني مكثت سنة كاملة، ثم ترمي عند رأس الحول ببعرة، يعني عند خروج، إشارة إلى خروجها من العدة، وأن هذه المدة الطويلة التي مكثتها في أسوأ حال، في مجتنبة الطيب، وفي بيت ضيق، وفي ثياب سيئة، أي أن هذه المدة الطويلة التي مكثتها من أجل الزوج قد فرغت منها وأنهتها كهذه البعرة التي رمت بها، يعني أن ذلك سهل عليها، لأن هذا من حق الزوج، فهي مستسهلة ذلك، وأنه عندها كرميها لهذه البعرة. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم منعها من الاكتحال، وبين أن الأمر في الإسلام قد يسر، وأنه جعلت المدة هذه المدة القليلة بالنسبة لذلك الشيء الكثير الذي هو الحول، والذي كان على هيئة قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم من مكثها في أسوأ بيت، وفي أسوأ حال، وفي أسوأ لباس. نعم.
قال: أخبرنا الربيع بن سليمان.
أخبر الربيع بن سليمان هو صاحب الشافعي المرادي المصري، ثقة، أخرج له أصحاب السنن الأربعة.
عن شعيب بن الليث
بن سعد، وهو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي.
عن أبيه
الليث بن سعد، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أيوب وهو ابن موسى
وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حميد
بن نافع، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن زينب بنت أبي سلمة
طبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية وأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألته عن ابنتها مات زوجها وهي تشتكي. قال قد كانت إحداكن تحد السنة ثم ترمي البعرة على رأس الحول وإنما هي 4 أشهر و10.
ثم ورد النسائي حديث أم سلمة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله وفيه تقليل المدة, وحيث قال إنما هي قد كانت إحداكن تمكث سنة ثم ترمي بالبعرة في رأس الحول وإنما هي 4 أشهر و10. وإنما هي أي المدة التي جاء بها الإسلام مدة وجيزة هي 4 أشهر و10.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد.
أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وابن ماجه.
عن سفيان.
عن سفيان وهو بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن سعيد.
عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حميد عن زينب عن أمها.
عن حميد عن زينب عن أمها وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى بن معدان قال حدثنا ابن أعين قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع مولى الأنصار عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهم أن امرأة من قريش جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد خفت على عينها وهي تريد الكحل. فقال قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول وإنما هي 4 أشهر و10. فقلت لزينب ما رأس الحول؟ قالت كانت المرأة في الجاهلية إذا هلك زوجها عمدت إلى شر بيت لها فجلست فيه حتى إذا مرت بها سنة خرجت فرمت وراءها ببعرة.
ثم ورد النسائي حديث سلمة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. والإسناد
قال أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى بن معدان.
أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى بن معدان وهو ثقة أخرجه النسائي وحده.
نعم
وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن ابن أعين.
عن ابن أعين هو محمد بن موسى بن أعين وهو ثقة أخرج حديثه البخاري والنسائي.
ليس الابن.
ايش؟
ليس الابن.
الابن؟
ايه
محمد بن موسى.
لا ابنه.
ايش اسمه؟
الحسن ابن محمد بن أعين الحراني.
الحسن ابن؟
ها؟ الحسن ابن محمد ابن أعين.
الحسن بن محمد بن موسى؟
لا لا الحسن بن محمد ابن أعين. أنت ذكرت محمد بن أعين.
أي محمد بن موسى. محمد بن موسى بن أعين. عندك الحسن ومحمد بن العاشر من العاشرة لكنه متقدم يعني. الحسن من التاسعة. الحسن بن محمد.
تقول الشيخ محمد بن محمد بن موسى هو؟
أيوة محمد بن موسى من العاشرة.
الحسن بن محمد بن أعين الحراني أبو علي وقد ينسب إلى جده وهو صدوق من التاسعة.
من التاسعة؟
إيه هذا الحسن
ومحمد.
أما محمد بن العاشرة كما ذكرتم.
أيوة
محمد بن موسى بن عين الجزري أبو يحيى الحراني صدوق من كبار العاشرة.
أيوة توفي 200
كبار العاشرة مات سنة 23.
هذا هو 23 يعني ما أدركها النسائي يعني ما روى يعني النسائي صغير يعني في وقته.
لكن القضية بارك الله فيك يعني ما وجه يعني احتمال ذاك دون هذا الحفيد, لأن هذا ينسب ابن أعين الحسن بن محمد يقال له الحسن بن أعين وذاك يقال له محمد بن أعين.
هذا محمد بن محمد بن موسى
ابن أعين.
أي ابن أعين.
وهذا الحسن بن محمد ابن أعين وقد ينسب إلى جده.
أي نعم. يعني من روى عنه عن زهير أيضا هنا.
أي نعم هنا
حدنا زهير.
كم
حدنا زهير. أي أي يمكن بس أنا رأيت في ترجمة موسى بن أعين أنه روى عنه ابنه محمد يعني فعرفت أن يعني شوف ترجمة محمد وإذا في العاشرة يعني ما يمكن أنه يروي عنه النسائي يروي عنه بواسطة وهم الرجال النسائي ففهمت يعني أنه هو هذا
في تهذيب الكمال.
ها؟
في تهذيب الكمال محمد بن معدان يروي عن الحسن بن محمد بن أعين
في تهذيب الكمال.
إيه؟
عن الحسن.
نعم
وما روى عن محمد؟
ما أدري هذه من الأخ أبو عبد الله هذا المحطب.
أقول ما دام أنه الآن ذاكر هنا يروي عن زهير بن معاوية هنا يعني في الحديث الذي سبق أن مر.
إيه
نعم.
إيه. ثلاثة آلاف
وكم؟
أيوة. وهو حراني أيضا. وهو حراني هو.
إيه.
هو حراني أيضا.
نعم نعم.
وهذا وذاك سليمان بن سيف حراني.
إيه.
سليمان بن سيف حراني. أقول يمكن. وإيش قال عن الحسن؟
صدوق.
صدوق خرج له من؟
البخاري ومسلم والنسائي.
البخاري ومسلم والنسائي. على كل يمكن أن يكون الحسن دام أنه يروي عن زهير. وهذا حراني وذاك ما أدري هل لكن في طبقته يمكن أن يروي عن النساء بواسطة لكن يحتاج إلى أيضا معرفة في تهذيب الكمال هل روى عن هل روى يعني هذا الذي هو اللي هو منه شيخ النسائي
محمد بن معدان
محمد بن معدان هل روى عن محمد بن موسى بن أعين لأنه يعني النسائي ما يروى عنه إلا بواسطة وهم رجال النسائي ما يروى عنه إلا بواسطة وهم رجال النسائي أي نعم كلهم من حران على كل ينظر يرجع إلى تهذيب الكمال بالنسبة لمحمد والحسن يعني كما هو معلوم الآن يعني واضح أنه راوي عن زهير بن معاوية في الحديث الذي سبق نعم لكن للتحقق يعني يرجع إلى هذا نعم
عن زهير
بن معاوية هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن يحيى بن سعيد عن حميد عن زينب عن أمها
عن يحيى بن سعيد عن زينب عن أمها عن حميد عن زينب عن أمها وقد مر ذكرهم
قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع عن زينب أن امرأة سألت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهم أتكتحل في عدتها من وفاة زوجها فقالت أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألته عن ذلك فقال قد كانت إحداكن في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها أقامت سنة ثم قذفت خلفها ببعرة ثم خرجت وإنما هي أربعة أشهر وعشرة حتى ينقضي الأجل
ثم ورد النسائي حديث مسلمة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم والإسناد
قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي
أخبر يحيى بن حبيب بن عربي البصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة
عن حماد
وهو بن زيد عن حماد وهو بن زيد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن يحيى بن سعيد عن حميد عن زينب عن أم سلمة وأم حبيبة
عن يحيى بن سعيد عن حميد عن زينب عن أم سلمة وأم حبيبة وقد مر ذكر الأربعة وأم حبيبة أيضا سبق أن جاء ذكرها في الحديث وهي رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة
قال القسط والأظفار للحادة قال أخبرنا العباس بن محمد هو الدوري قال حدثنا الأسود بن عامر عن زائدة عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رخص للمتوفى عنها عند طهرها في القسط والأظفار
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الرخصة في القسط والأظفار للحادة عند طهرها
الترجمة القسط والأظفار للحادة
القسط والأظفار للحادة القسط والأظفار نوعان من البخور يعني يزيل الرائحة الكريهة وذلك وهو أيضا إنما يكون عند طهرها إذا كانت في العدة وحاضت واغتسلت فإنها عند طهرها تستعمل هذا النوع الذي يزيل الرائحة الكريهة فقد رخص لها في هذا النوع وهما نوعان من البخور وذلك خاص في هذه الحالة وهو أنها عند الطهر من أجل إزالة الرائحة الكريهة التي بها بسبب الحيض من هي الصحابية
معطية
نعم أورد النسائي حديث معطية رضي الله عنها في ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المتوفى عنها
أنه رخص للمتوفى عنها عند طهرها في القسط والأظفار.
نعم رخص للمتوفى عنها عند طهرها في القسط والأظفار, يعني الترخيص يعني فيه استثناء يعني من المنع, وأن يكون بهذا النوع وأن يكون عند الطهر ويكون ذلك لإزالة الرائحة الكريهة, وهو شيء مستثنى ومخصوص وفي حالة خاصة وهو عند طهرها. نعم الإسناد.
قال أخبرنا العباس بن محمد هو الدوري.
العباس بن محمد هو الدوري وهو ثقة أخرج حديثه النسائي أصحاب السنة الأربعة. وكلمة هو الدوري هذه التي أضافها من دون النسائي, لأن النسائي لا يحتاج إلى أن يقول هو الدوري بل ينسب شيخه كما يريد, وقد سبق أن مر أنه في بعض الشيوخ أتى بسطر كامل فيها نسب لبعض شيوخه عندما يروي عنه ينسبه ويكمل السطر يذكر نسبه فلان بن فلان بن فلان بن فلان, فالتلميذ يذكر شيخه كما يريد ولا يحتاج إلى أن يقول كلمة هو, وإنما الذي يحتاج إلى أن يقول كلمة هو هو من دونه. وهذا فيه يعني من الأمثلة الدالة على أن غير النسائي قد يضيف يعني تعريفا ببعض الأشخاص تعريفا ببعض الأشخاص بإضافة كلمة هو أو يعني, لأن النسائي لا يعني لا 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 يقول هذه الكلمة ولا يحتاج إلى أن يقول هذه الكلمة, إذن الذي قالها من دون النسائي, الذي قالها هو من دون النسائي وليس النسائي, لأن العباس بن محمد من شيوخه فالنسائي اقتصر على العباس بن محمد, لكن الذي دونه هو الذي أضاف هو الدوري. نعم.
عن الأسود بن عامر.
عن الأسود بن عامر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
عن زائدة.
عن زائدة بن قدامة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن هشام.
عن هشام بن حسان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حفصة.
عن حفصة بنت سيرين ثقة أخرج لها أصحاب الكتب الستة.
عن أم عطية.
عن أم عطية وهي نسيبة بنت الحارث صحابية مشهورة بكنيتها وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث. قال أخبرنا زكريا بن يحيى السجزي خياط السنة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال أخبرني أبي قال حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج نسخ ذلك بآية الميراث مما فرض لها من الربع والثمن, ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي نسخ الوصية للمتوفى عنها زوجها نسخ متاع
المتوفى عنها
نسخ متاع
نعم
نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما كتب بما فرض لها من الميراث بما فرض لها من الميراث. المقصود من هذه الترجمة هو أنه كان في أول الأمر نزلت هذه الآية وفيها الوصية للنساء بأن يبقين في بيوت أزواجهن إلى الحول وأن يبقين إلى الحول, فنسخت العدة بأربعة أشهر وعشر بدل ما كانت سنة ونسخ يعني كونها من حقها أن تبقى هذه المدة التي هي إلى السنة بما فرض لها من الميراث. يعني فأما أربعة أشهر وعشر فهذه تبقى في بيت زوجها, وهذا حق شرع لها كما سبق أن مر في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بأن تمكث في بيتها وأن تبقى في بيتها. إذن كونها تبقى ويكون من حقها السكنة هذه المدة التي هي بعد الأربعة أشهر وعشر هذا نسخ نسخ يعني فليس لها السكنى ونسخ الاعتداد سنة كاملة بالاعتداد 24 وهي الآية التي قبلها في ترتيب المصحف، فإن آية التربص 24 ناسخة للتربص سنة، لكن كونها تسكن ويكون من حقها السكنى تمام السنة يعني بعد 24 هذا نسخ بما فرض لها من الميراث، فإنها تسكن يعني بما تحصله من الميراث، يمكن أن تسكن بما تحصله من الميراث فتستأجر أو تشتري أو ما إلى ذلك. وأما 24 فهذه تمكثها وتبقاها في بيت الزوج وهو من حقها، وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كلمة متاع ما المراد بها؟
الذي يبدو أنه يعني من حقها أن تبقى يعني هذه المدة إلى الحول، قال متاعا إلى الحول، متاعا إلى الحول هو المتاع، يعني جاء أنه ما تعطاه المرأة عند طلاقها، يعني تعطى متاع يعني شيء من المال تستمتع به وتستفيد منه. وجاء في المطلقات قبل المسيس فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلة، يعني يعطوهن شيء يعني تطيب للخاطر، تطيب لخاطرهن لما حصل لهن من هذا الفراق قبل أن يحصل المسيح الوصول إليها. لكن هنا يعني الآية يعني قال متاعا للحول، يعني أنهن يبقين هذه المدة ويستمتعن بالسكنة هذه المدة،
يعني قبل آية الميراث كانت تجلس حولا كاملا ولا شيء لها من مال الزوج؟
لا، لها شيء. ليش؟ وإنما الكلام على أن هذه المدة التي من حقها أن تبقاها بعد 24 هذه ذهبت عنها بما فرض لها من الميراث، وليس معنى ذلك أنه قبل ذلك أنه ماله الميراث، وإنما الكلام على أن هذا الذي كان لها من حقها أن تمكثه وأن تستغل هذا المال الذي هو مال الزوج والذي هو مشترك بينها وبين غيرها، يعني أن تمكث في البيت ويكون من اختصاصها، هذا ذهب عنها لأنه رجع إلى الورثة الذي هو ما زاد على 24.
قال أخبرنا زكريا بن يحيى السجزي خياط السنة.
أخبرنا يحيى بن زكريا بن يحيى السجزي خياط السنة، لقبه خياط السنة، وهو ثقة أخرج حديثه
النسائي وحده،
ويقال له خياط السنة، قالوا لأنه كان يخيط أكفان الموتى لأهل السنة، فقيل له خياط السنة.
عن إسحاق بن إبراهيم.
عن إسحاق بن إبراهيم بن راهوية بن مخلد بن راهوية الحنظلي، ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة إلا من ماجة. وقد مر بنا كثيرا النسائي يروي عن إسحاق بن راهوية مباشرة، وقد أكثر من الرواية عنه، ولكنه أحيانا يروي عنه بواسطة، وهذا من هذا القبيل.
عن علي بن الحسين بن واقد.
وهو
صدوق يهم،
أخرج حديث مسلم في المقدم، البخاري في الأدب المفرد، ومسلم في المقدمة، هو أصحاب السنة الأربعة.
عن أبيه
هو صدوق له أوهام،
ثقة له أوهام،
أخرج حديثه
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن يزيد بن أبي سعيد النحوي،
وهو ثقة، أخرج له
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة.
عن عكرمة
هو لابن عباس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس
هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا
كان يخيط أكفان الموتى من أهل السنة فقيل له خياط السنة.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة في قوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج قال نسختها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا.
نعم هذه نسختها يعني بالنسبة للتربص تربص المدة يعني كما يعني كما مر. وأما بالنسبة لتربص المدة التي هي العدة وأما الأحقية يعني فيما زاد على 14 فهذا يعني بما فرض لها من الميراث.
قال أخبرنا قتيبة
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي الأحوص
عن أبي الأحوص سلام بن سليم ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سماك
عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن عكرمة
عن عكرمة هو قد مر ذكره.
قال الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها. قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء قال أخبرني عبد الرحمن بن عاصم أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أخبرت وكانت عند رجل من بني مخزوم أنه طلقها ثلاثة وخرج إلى بعض المغازي وأمر وكيله أن يعطيها بعض النفقة فتقالتها فانطلقت إلى بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي عندها فقالت يا رسول الله هذه فاطمة بنت قيس طلقها فلان فأرسل إليها ببعض النفقة فردتها وزعم أنه شيء تطول به. قال صدق. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فانتقلي إلى أم كلثوم فاعتدي عندها. ثم قال إن أم كلثوم امرأة يكثر عوادها فانتقلي إلى عبد الله بن أم مكتوم فإنه أعمى. فانتقلت إلى عبد الله فاعتدت عنده حتى انقضت عدتها. ثم خطبها أبو الجهم ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما فجاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تستأمره فيهما فقال أما أبو الجهم فرجل أخاف عليك قسقاسته للعصا وأما معاوية فرجل أملق من المال فتزوجت أسامة بن زيد بعد ذلك.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الرخصة المبتوتة في خروجها من بيتها لسكنها.
نعم
خروجها من بيتها لسكنها الترجمة بذكر الرخصة بلفظ الرخصة يعني غير مستقيم لأن هذا ليس يعني ترخيصا لها في أن يعني تترك يعني شيئا هو لها لأنه ما دام أن المطلقة طلاقا بائنا لا سكنى لها ولا نفقة فإنه ليس من حقها لأن الرخصة تناسب يعني غير ذلك لأنه يعني لها حق ولكنه يرخص لها أن تترك هذا الحق ولكن هذا ليس لها بحق. فالتعبير بالرخصة هنا في هذا الموطن يعني غير واضح لأن خروجها أمر لا بد منه لأنه ليس لها حق السكنى على ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس وهو العمدة أو الدليل الذي يستدل به على أن البائن المطلقة البائن لا سكنى لها ولا نفقة. فذكر الرخصة يعني غير واضح لأن الرخصة يعني يقابل العزيمة وأنه كان يعني لها حق أنها تسكن ولكن يرخص لها إذا أرادت أن تترك هذا الحق لها لكن القضية ما لها حق كما في الأحاديث الروايات الكثيرة عن فاطمة بنت قيس في أنه لا سكنى لها ولا نفقة. فإذا التعبير بالرخصة يكونها تخرج للسكنى ليس يعني بواضح, لأنه ليس أمامها إلا الخروج, ليس أمامها بمقتضى هذه الأحاديث إلا الخروج والسكنى في غير بيت زوجها, والسكنى في غير بيت زوجها. أورد النسائي حديث فاطمة,
نعم,
حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها, إيش قال؟
إن فاطمة بنت قيس أخبرت عبد الرحمن بن عاصم وكانت عند رجل من بني مخزوم أنه طلقها ثلاثا وخرج إلى بعض المغازي وأمر وكيله أن يعطيها بعض النفقة فتقالتها.
وكل هذا سبق أن مر, كونه يعني وكيله أعطاها نفقة وأنها تقالتها, وأنه قال ليس لك نفقة, وأنها جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم وقال صدق يعني ليس لك شيء, يعني كل هذا سبق أن تقدم. أي نعم.
يقول فقالت هذه فاطمة بنت قيس طلقها فلان فأرسل إليها ببعض النفقة فردتها وزعم أنه شيء تطول به.
أي نعم, وزعم لأنه شيء يعني هذا الذي تطول به يعني أحسن به, يعني طول من الطول يعني جود وكرم وإحسان, يعني ما هو حق وإنما هو من قبيل الإحسان ومن قبيل الجميل وليس أمرا لازما, وهي يعني تريد أن يكون ذلك حق لها, ما هو تطوع ولا تطول ولا إحسان. أيوة.
قال صدق. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فانتقلي إلى أم كلثوم فاعتدي عندها.
أم كلثوم سبقا مر في الروايات أنها أم شريك, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما قال لها أم شريك قال إنها يكثر زوارها ويكثر ضيفانها, فانتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن أم مكتوم فإنه أعمى لا يبصرك إذا وضعت ثيابك, لا يبصرك إذا وضعت ثيابك. وإذا فقول أم شريك أم كلثوم هنا هذا اللفظ غير مستقيم, وأن والصحيح هو أم شريك, والصحيح هو أم شريك. نعم.
في آخره أما أبو الجهم فرجل أخاف عليك قصقاصته,
يعني تحريكة للعصا, يعني هو تحريكة للعصا, يعني كان لا يضع العصا عن عاتقه مرة, فقيل إنه ضرب للنساء وأنه كثير الأسفار, وهنا فيه إشارة إلى أنه يعني يضرب. وأما معاوية فأملق,
فرجل أملق من المال,
أملق من المال يعني لا يعني صعلوك لا مال له, صعلوك لا مال له كما تقدم في الحديث. ثم أمرها بأن تنكح حزامة بن زيد فنكحته. كل ما في الحديث سبق أن مر إلا قضية أم شريك أم كلثوم, فهذه يعني غير ثابتة, والمحفوظ والثابت هو أم شريك الذي سبق أن مر في الروايات, والحديث من رواية عبد الرحمن بن عاصم.
أين
عبد الرحمن بن عاصم وهو مقبول, ولكن غير هذه الجملة أو غير هذه الكلمة كل ما مر من الروايات يشهد له فهو ثابت, ما عدا هذه الفقرة التي هي ذكر أم كلثوم, والصواب أم شريك. نعم.
قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد,
أخبرنا عبد الحميد بن محمد الحراني وهو ثقة,
نعم,
أخرج حديث النسائي وحده,
نعم,
وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن مخلد
بن يزيد الحراني وهو صدوق,
صدوق له أوهام,
صدوق له أوهام, أخرج حديث أصحاب الكتب إلا البخاري,
إلا الترمذي,
أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن ابن جريج
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء
بن أبي رباح ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن عاصم
وهو مقبول, أخرج حديثه النسائي وحده.
عن فاطمة بنت قيس
رضي الله تعالى عنها, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
الأخ يسأل عن إطلاق كلمة صعلوك,
وش فيها؟
تطلق على كل من لا مال له؟
الرسول قال صعلوك لا مال له, صعلوك لا مال له, فالذي لا مال له يقال له صعلوك, يعني معناه انه معدم ما عنده شيء.
يعني الصعلوك الان اذا اطلق على شخص هذه مذمة غير قضية المال.
ما ادري اذا كان الناس لهم اصطلاح خاص كيف صعلوك يعني انه ما عنده شيء. لكن اذا اطلقت او تعرف بها على شيء اخر يعني ما هو طيب ما ينبغي انها تطلق. اقول ما ينبغي انها تطلق اذا كان الناس ارادوا بها معنى اخر سيء يعني غير المعنى الذي تدل عليه في اللغه. يعني فما يصلح العيب او عيب الناس او السخريه من الناس واطلاق العبارات التي فيها حط من شان الناس اللهم الا اذا كان مقتضاها اللغوي وانه لا مال له فهذا كما جاء في الحديث.
قال اخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها انها اخبرت انها كانت تحت ابي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها اخر ثلاث تطليقات فزعمت فاطمة انها جاءت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاستفتته في خروجها من بيتها فامرها ان تنتقل الى ابن ام مكتوم الاعمى فأبى مروان أن يصدق فاطمة في خروج المطلقة من بيتها. قال عروة أنكرت عائشة ذلك على فاطمة.
ثم ورد النسائي حديث
فاطمة.
حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وهو مثل ما تقدم فيما يتعلق بخروجها من بيتها وإذن الرسول صلى الله عليه وسلم لها وأنه لا سكنى لها ولا نفقة.
أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت فاطمة أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
زعمت يعني بمعنى الإخبار زعمت يعني أخبرت نعم
فاستفتته في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى
أيوة
فأبى مروان أن يصدق فاطمة في خروج المطلقة من بيتها
يعني أنه كان يرى أنها تبقى في بيت زوجها وأن من حقها السكنة في بيت زوجها. والمسألة فيها ثلاثة أقوال اللي هي المبتوتة من العلماء من قال إن لها إن لها سكنة والنفقة جميعا ومنهم من قال لها ليس لها سكنة ولا نفقة ومنهم من قال لها سكنة دون النفقة ومنهم من قال لها السكنى دون النفقة. فهو أنكر إيش قال
أبا مروان
أبا مروان يعني أبا مروان وقيل إنه رجع وقيل إنه رجع يعني عن ذلك إلى ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس. ثم قال إيش
قال
وأنكرت عائشة على ذلك على فاطمة يعني ما جاء في حديثها أو ما جاء عنها من أن المطلقة المبتوتة لا سكن لها لكن الحديث جاء من طرق كثيرة صحيحة وهو واضح الدلالة على أنه لا سكن لها ولا نفقة.
قال أخبرنا محمد بن رافع
أخبرنا محمد بن رافع النسابوري وهو قشيري أيضا وهو شيخ الإمام مسلم وأكثر مسلم من الرواية عنه ورواية وصحيفة همام منبه التي روى منها مسلم أحاديث كثيرة إنما هي من طريق محمد بن رافع شيخه هذا وهو مثله يعني هو بلديه لأنه من بلده وهو أيضا من قبيلته قشيري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن حجين بن المثنى
عن حجين بن المثنى وهو ثقة أخرج حديثه أيضا أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن الليث عن عقيل
عن الليث بن سعد وقد مر ذكره عن عقيل بن عقيل بن خالد ابن عقيل المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب
عن ابن شهاب محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن فاطمة
عن فاطمة وقد مر ذكرها.
قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا حفص قال حدثنا هشام عن أبيه عن فاطمة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثة وأخاف أن يقتحم علي فأمرها فتحولت.
ثم أورد النسائي حديث فاطمة وأنها جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت إن زوجها طلقها ثلاثا وأنها تخاف أن يقتحم عليها فأمرها فتحولت. الأحاديث التي سبق أن مرت فيها ما يدل على أنها كانت تريد السكنة وتريد النفقة، ولما رجعت الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها لا سكنة ولا نفقة، لا سكنة ولا نفقة. فحقيتها غير ثابتة في السكنة، حقيتها في السكنة غير ثابتة، بل الثابت من أحاديث فاطمة نفسها أنه لا سكنة لها ولا نفقة، لا سكنة لها ولا نفقة، وهي أحاديث يعني صحيحة يعني ثابتة عنها، وقد مر جملة كبيرة منها هنا وقبل ذلك يعني مر من طرق عديدة.
قال أخبرنا محمد بن المثنى،
أخبرنا محمد المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن حفص وهو ابن غياث، وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب،
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن هشام،
عن هشام بن عروة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عروة ابن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن فاطمة،
عن فاطمة وقد مر ذكرها.
قال أخبرنا يعقوب بن ماهان بصري عن هشيم قال حدثنا سيار وحصين ومغيرة وداود بن أبي هند وإسماعيل بن أبي خالد وذكر آخرين. عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس رضي الله عنها فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليها، فقالت طلقها زوجها البتة، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السكنى والنفقة، قالت فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم.
ثم ورد النسائي حديث فاطمة بنت قيس من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم أنه لا سكنى لها ولا نفقة، وقوله خاصمته يعني خاصمت وكيله، لأنه سبق أن مر في بعض الروايات أنها قالت لوكيله كذا وقال لها ليس لك حق، وذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال صدق، يعني فالمخاصمة مع الوكيل وليست معه لأنه كان غائبا، وقد يعني أوصى هذا الوكيل أن يقدم لها طعاما ولكنها سخطته، فجاءت إلى فلما كلمته قال لها ليس لك حق، وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنه ليس لك لا سكنى ولا نفقة.
قال أخبرنا يعقوب بن ماهان بصري،
أخبرنا يعقوب بن ماهان بصري وهو ثقة
صدوق،
صدوق أخرج حديثه النسائي وحده.
عن هشيم،
عن هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سيار،
عن سيار أبو الحكم وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب،
أخرج له أصحاب كتب الستة.
وحصين،
وحصين بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
ومغيرة،
ومغيرة بن مقسم وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب،
أصحاب الكتب الستة.
وداود بن أبي هند،
وداود بن أبي هند ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
وإسماعيل
بن أبي خالد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وذكر آخرين عن الشعبي،
وذكر آخرين يعني ليس هؤلاء وحدهم بل معهم غيرهم، يعني من الذي روى عنهم؟
هشيم،
هشيم نعم، هشيم روى عن هذا العدد وعن غيره، ولكن الذي جاء ذكره في الإسناد هو هذا العدد، وترك يعني الذين وراء ذلك وحصلت الإشارة إليهم.
عن الشعبي،
حصلت الإشارة إليهم بقوله وذكر آخرين. عن الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن فاطمة،
عن فاطمة وقد مر ذكرها.
قال أخبرني أبو بكر بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار هو ابن رزيق عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها قالت طلقني زوجي فأردت النقلة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدي فيه، فحصبه الأسود وقال: ويلك، لما تفتي بمثل هذا؟ قال عمر: إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة.
ثم أورد النسائي حديث فاطمة
نعم،
حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في قصة الشعبي اللي سألها الشعبي.
نعم
الشعبي،
بس ما في سؤال.
لا، ايش فيه؟
عن الشعبي، عن فاطمة قالت: طلقني زوجي فردت النقلة.
ايوه، قال: طلقني زوجي فأردت النقلة، فأتيت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: انتقلي إلى
بيت ابن عمك،
إلى بيت ابن عمك،
فاعتدي.
أيوة.
فيه.
أيوة.
ثم قال: فحصبه الأسود.
فاعتدي فيه، يعني أنها خرجت من بيت زوجها إلى بيت ابن عمها، فحصبه الأسود، يعني حصب الشعبي، وقال لك: كيف تفتي بهذا وعمر يقول كذا وكذا؟ يعني يقول: لا نترك كتاب ربنا
لقول امرأة،
يعني كتاب ربنا، وهو الذي الآية التي أشار إليها: اتقوا الله ربكم،
لا تخرجوهن من بيوتهن.
يعني فعمر رضي الله عنه يعني أخذ بعموم هذه الآية، وجعل كل المطلقات يعني لهن حق السكنى، وقال لها لفاطمة يعني أن تأتي بشاهدين، وهو رضي الله عنه وأرضاه قال هذا من باب التثبت، وكان من عادته ومن طريقته أنه كان يتثبت ويطلب الشهود على ذلك، كما جاء في قضايا متعددة، في قضية الاستئذان ثلاثا مع أبو موسى الأشعري، وفي قضايا أخرى، وهذا منها، لأنه كان عنده العموم، فهو يريد أن يتحقق وأن يستثبت في الشيء الذي يخالف يعني هذا العموم، والذي يأتي على خلاف هذا العموم. نعم.
قال: أخبرنا.
ومن المعلوم أن قول الصحابي الواحد إذا ثبت عنه الإسناد، أو إذا ثبت بالإسناد عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يعتبر وأنه يعول عليه، وهذا هو المتبع يعني في النصوص، والآية إنما جاءت عامة وهذه خاصة، أو الذي جاء في قصة فاطمة بنت قيس خاص. نعم.
قال: أخبرني أبو بكر بن إسحاق الصاغاني.
أخبرني أبو بكر بن إسحاق الصاغاني، وهو محمد بن إسحاق، وهو ثقة.
نعم.
أخرج له مسلم وأصحاب السنن أربعة.
عن أبي الجواب،
وهو الأحوص بن الجواب، وهو
صدوق ربما وهم.
أخرج له
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
وهو صدوق ربما وهم، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عمار وهو ابن رزيق،
وهو
لا بأس به،
وهي تعادل صدوق. أخرج له
مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن أبي إسحاق
السبيعي، عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الشعبي عن فاطمة،
وقد مر ذكرهما.
قال: باب خروج المتوفى عنها بالنهار. قال: أخبرنا عبد الحميد بن محمد، قال: حدثنا مخلد، قال: حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه أنه قال: طلقت خالته فأرادت أن تخرج إلى نخل لها، فلقيت رجلا فنهاها، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي وتفعلي معروفا.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة، وهي خروج المتوفى عنها بالنهار.
خروج المتوفى عنها بالنهار.
هذه الترجمة يريد بها أن المتوفى عنها تخرج لحاجتها بالنهار، لكن الحديث الذي أورده إنما هو في المطلقة وليس في المتوفى عنها. وفي السنن الكبرى خروج المبتوتة، يعني في الطلاق، يعني ليس في الوفاة. يعني لعل النسائي يعني عندما عبر بهذه الترجمة في هذه السنن الصغرى بالمتوفى عنها يعني بالقياس, يعني بالقياس على المبتوتة, وأن القياس على المطلقة سواء كانت مبتوتة أو غير مبتوتة, فجعل الحكم واحد وألحق المتوفى عنها بالمطلقات كونهن يخرجن بالنهار لحاجتهن, فكذلك المتوفى عنها, فهو ليس فيه التنصيص على ذكر خروج المتوفى عنها, وإنما هو خاص وإنما هو نص في المطلقة, وإلحاق المتوفى عنها إنما هو عن طريق القياس. وأورد النسائي حديث
جابر,
حديث جابر بن عبد الله قال طلقت خالته, طلقت
نعم
أيوة
خالته فأرادت أن تخرج إلى نخل لها,
فأرادت أن تخرج إلى نخل لها فأمرها,
فلقيت رجلا فنهاها,
فلقيت رجلا فنهاها, يعني كونها خرجت وهي مطلقة. أيوة
فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اخرجي فجدي نخلك,
فقال اخرجي وجدي نخلك. وهنا التنصيص على النهار وليس فيه ذكر النهار, ولكن يعني كونها تخرج تجد, إنما الجد بالنهار. وقد جاء في سورة النون والقلم ويسطرون يعني قصة أصحاب الجنة الذين يعني ذهبوا في الليل حتى لا يأتيهم أحد, والجذاذ إنما يكون في النهار حتى يعني يحصل الإعطاء لمن يأتي إليهم ومن هو محتاج, يعني يسأل بهذه المناسبة, مناسبة الجذاذ. فكونها مرها أن تجذ, وإن هذا يكون في النهار لا يكون في الليل, لأن الجذ في النهار يعني فيه شيء, لأن فيه حرمان الفقراء الذين يتطلعون والذين يأتون إلى أصحاب البساتين عندما يجذون نخلهم, يجذون نخلهم ليعطوهم وليفيدوهم, يعني من ذلك الشيء الذي أعطاهم الله إياه. فذكر النهار ليس موجودا في الحديث, ولكنه يعني فيه شيء يدل عليه, لأن فيه أمر بالجد وأنها من أجل تتصدق وتعمل معروف, وهذا إنما يكون في النهار. وقد ذم الله عز وجل قصة أصحاب الجنة الذين أقسموا ليصومنها مصبحين, يعني بحيث الليل ويصبحون وليس هناك شيء, فعوقبوا بأن أهلكها الله عز وجل وحرموا هذا الذي أرادوه لقصدهم السيء, وهو حرمان الفقراء الذين يتطلعون إلى الإحسان ويستفيدون منهم إذا كانوا يفعلون ذلك بالنهار دون الليل.
قال اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي وتفعلي معروفا,
لعلك أن تصدقي وتفعلي معروفا, لعلك أن تصدقي وتفعلي معروفا. فعل المعروف قيل أن تصدق من الفرض وفعل معروف النفل, ويمكن أن يكون كل منهما بمعنى واحد, لأن التصدق هو من فعل المعروف, ثم أيضا التصدق الزكاة المفروضة لا بد منها, لا بد منها. ولكن الذي يبدو أن القضية هي في التطوع وفي الإحسان, وإلا فإن الفرض أمر محتم ولا بد من خروجه, ولكن الشيء الذي يرجى ويؤمل هو أنها إذا جدت نخلها في النهار أنه يأتيها الفقراء والمساكين فترفدهم وتعينهم وتحسن إليهم. نعم.
قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد عن مخلد عن ابن جريج عن أبي الزبير.
الثلاثة الأولون مر ذكرهم, وأبي الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي, صدوق يدلس, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن جابر,
عن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.